وأن الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأن شيئا صرح الله بأنه نجس، ومعلوم قرارة النجس لا ينبغي أن يدخل في بيوت الله التي أسست لعبادة الله وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقوى. كان هذا من أدلة مالك. وسبب الإمام مالك أيضا بما قدمنا من آية سورة البقرة ويقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، على معنى لا يدخلونها أبدا إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكلوا بهم. فأفسر الآية هذا التفسير واستدل بعمومها. ولهذا آخرون من العلماء منهم الأئمة الثلاثة إلى أن دخول الكافر للمسجد لمسجد غير المسجد الحرام قالوا لا مانع منه ولا يمنع، بعضهم يقيد بقوله إن دعت إلى ذلك حاجة، وبعضهم يطلق. استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط همامة بن إثاب سيد بني حنيفة ثم أوقي أسيرا ربطه وهو كافر في سارية من سواري مسجده هذا، قالوا وأنزل وفد نذران في المسجد وهم كفار. ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة، وأن من قال يمنع دخول الكفار المساجد أجابوا عن كل بجواب، فقالوا في حديث همامة أنه وقع قبل تحريم دخول المساجد، جاءوا بأدلة احتجوا بها، وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. كان بعض العلماء يقول إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر لأنه نجس، فقال بعضهم يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم، قالوا لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة، وهذا قال به جماعة من العلماء. ويدل له أمره صلى الله عليه وسلم همامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن يغتسل، قالوا ذهب إلى حائط أبي طلحة واغتسل فيه. استدلوا قالوا أيضا أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكان ابن وهب من أصحاب مالك يقول لا يجب عليه إذا أسلم غسل، لأن الإسلام يجب كل شيء قبله، ويجب الجنابات، ويجب كل شر وسوء كان قبله. هذا معنى قوله لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق، وخالف قوم منهم قتادة وأبو بكر بن العربي قالوا هو عام عشر. وقال ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي عجبا لعاقل يقول إن هذا العام عام تسع، ونحن نقول العجب كل العجب من كلام ابن العربي هذا، والعام بلا شك أنه عام تسع، والإشارة بقوله هذا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن، وهو عام تسع بلا نساء، والذي غلط في هذا من العلماء وقال هو عام عشر. التبس عليه ما بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف هو لفظة بعد، والباء والعين والدال بعد عامهم هذا البعدية، المضافة إلى عامهم هذا، فعامهم هذا هو عام تسع يقينا لا شك فيه، وما بعد عام تسع أوله عام عشر، لأن الشيء ينتهى عام تسع، فالزمن الذي بعد انتهائه يسمى أنه بعده، فالبعدية واقعة بعام عشر. أما العام المذكور في قوله عامهم هذا المضاف إليه البعدية فهو عام تسع بلا نزاع كما لا يخفى. ثم قال وإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، لما أمر الله جل وعلا بمنع، وهذه الآية تدل على أن الكفار يمنعون من الإتيان إلى الحرم لأن أهل مكة كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا فيأتون بالأموال والطعام يبيعونها، فلما منعوا من أن يحجوا فأمر المشركون بتجنب الحرم، قالوا من أين نعيش؟ قلنا نعيش مما يأتي به هؤلاء في مواسمهم فإنا سنفتقر فلن يبقى لنا شيء نعيش به إن منع هؤلاء من القدوم علينا، لأننا كنا نعيش بما يريدونه من الأطعمة والأموال ونحو ذلك. فقال لهم والله وإن خفتم عيلة خفتم من الخوف، وقد قدمنا في هذه الدروس أصل خفتم من خاف يخاف، ومادة هذه الفاء هذه المادة خاؤها فاء وعينها واء، فاؤها خاء فاؤها خاء وعينها واء ولامها فاء. وقد يشكل على طالب العلم من أين جاءت هذه الكثرة التي كسر بها الخاء في قوله خفتم، مع أن المادة من الأجوف الواو العين، فسبب كسر الخاء من قوله خفتم أن ماضي خاف أصله خويف بكسر الواو، قلبت الواو ألفا فقيل فيه خاف، والواو المبدلة منها الألف أصلها مكسورة، فهي بني الفعل إلى ضمير الرفع كالتاء هنا، سقطت العين بلا تلال وجعلت كثرة الواو الساقطة بلا تلال نقلت إلى الفاء، ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في فن التصريف. وقد يكرنا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل، وأن الحزن هو الغم من أمر فائت، فربما أطلقت العرب أحدهما في موضع الآخر كما هو معروف. وقوله عيلة، العيلة في لغة العرب معناها الفقر، يقول العرب على الرجل يعيل عيله ليفتقر فقرا، العيلة من أجوف نيائي العين، على يعيل عيله ليفتقر، وعلى يعول بالواو إذا جار وعدل عن الحق. وذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضا على يعول بالواو ليفتقر وهو غريب، أما عيلة فمعناه فقرا، وعلى يعيل بمعنى افتقر، هو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول وحيحة بن الجلاح الأنصاري: فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي لا يدري الغني متى يفتقر. ومنه بهذا المعنى قول جرير: الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، فكرره بنفسه وصفه بنفسه توكيدا لاختلاف اللفظين، فمعنى إن شفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال بعض العلماء: أغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: والدليل عليه أن الآية التي بعدها آية الجزية، فأخذ المسلمون الجزية من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء: أغناهم بأنزل المطر وأخصبت الأرض، فأخصبت بلاد اليمن وأخصبت تبالة وجرش، وجذبوا لهم منها الطعام والودك، وأسلم قبائل العرب في اليمن وفي نجد وفي غيره، فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال، فأغناهم الله بذلك. وهذا معنى قوله: فإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال بعض العلماء: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم، وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في توكل الإنسان، لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا يعيشون منها أنه انقطعت من المشركين من الحد وخاف الفقر من هذا الطريق، ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم على ذلك، وقال لهم إن احسنوا الفقر من هذا الطريق، ومن أن السبب الذي كنتم تعيشون به أنه قطع فستغنيكم الله بأسباب أخرى. وهذا معنى معروف أن الأسباب لا تنافي التوكل، فالمسلم الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته، فيتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير المزرية، ومع ذلك فهو متوكل على الله الذي يترك جميع الأسباب ويقول توكلت على الله. هذا مخالف للشرع، مخالف لما جاء عن الله، والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا أيضا ضال مضل، والذي يستعمل الأسباب كما شرعها له ربه ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن نبي الله يعقوب وقد قال الله فيه وإنه لذو علم لما علمناه، علم أولاده السبب في التحرز عن العين، وقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فلا تسبب في التحرز عن العين لأنها تضر. ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على الله حيث قال إلا حاجة، حيث قال ادخلوا ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معروف، فقد قال الله لمريم هزي إليك بجذع النخلة، فلا شك أنه لو أراد أن يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب، ولكنه أدرى العادة بأن جعل الأرزاق والمعايش والأشياء أسبابا، ربط بين الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته. ألم ترى أن الله قال لمريم يهزي إليك الجوع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالأخذ الأسباب مع مراعاة الشرع وتعلق القلب بالله وتوكله على الله هذه طريقة الأنبياء. والله جل وعلا يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فلا يؤذيه، يعني أن من اضطر إلى أكل الميتة أكل الميتة وتسبب في إمساك رمقه بأكل الميتة، ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء، لم يقل هذا تعليما للناس بالأخذ بالأسباب وتعلق قلوبهم بربهم وتوكلهم عليه. فهذا معنى قوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء أن يغنيكم. فعلق الغنى بمشيئته، فلا يكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا، لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته جل وعلا، فهو الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحد، كما سيأتي في سورة الزخرف في الكلام على قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا معنى قوله سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله جل وعلا عليم محيط علمه بكل شيء، حكيم في كل ما يفعل وكل ما يقول وكل ما يشرع، فأفعاله كلها في غاية الحكمة، وأقواله وتشريعه وجزاؤه كله في غاية الحكمة. وعلى معنى قوله إن الله عليم حكيم، ونرجو الله جل وعلا وعلا ألا يجعلنا من فقراء الآخرة، وأن يصوننا وجوهنا في الدنيا، وأن لا يجعلنا من المفلسين في الآخرة. اللهم أغننا بك عن غيرك، واجعلنا من الأغنياء يوم القيامة بالأعمال الصالحة والحسنات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة كلما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار من كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم زين في قلوبنا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأعطنا كتبنا بأيماننا وقر أعيننا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون نزول هذه الآية الكريمة بسبب آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الموسى الذي قدمناه في قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها على قراءة ننسأها يعني نؤخرها لأن الله يؤخر بعض الآيات إلى أمد معلوم ثم يأتي ببدلها تارة يأتي به ببدلها ناسخا وتارة تكون منسى لا منسوخة. لأنها مغيات بغاية كانت معلوما أنها مغيات بغاية وإباحها لا. أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم كقوله في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره أي عن أهل الكتاب حتى يأتي الله بأمره أي حتى يأتيكم الأمر الأخير من الله. وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا ينتظرونه في آية البقرة. فأنزل الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى وإن قالوا لا إله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله وأنكر وجود القيامة لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه وأشركوا به في الأرباب قالوا إن عزرا ابنه وإن المسيح ابنه. هذا قول من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه لا ينفعه الإيمان به من وجه آخر. فمن قال لا إله إلا الله وادعى لله ولدا أو شريكا أو ربا معه فهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو يوم القيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ولا يدينون دين الحق الذي هو دين الإسلام. وفي قوله دين الحق وجهان من التفسير. أحدهما أن الحق هو ضد الباطل وأن دين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الذي هو الحق الذي هو دين الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام. الوجه الثاني أن الحق هو الله الحق من أسماء الله إلا يدينون دين الحق أي دين الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمروا بقتالهم الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر من الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى. فعندما نزلت تجهز صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى في غزوة تبوك كما تأتي تفاصيله في هذه السورة الكريمة حتى يعطي الجزية عن يد حتى حرف راية والمعيا هنا قاتلوا أي قاتلوهم. وأمد ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطي الجزية عن يد إذا لم يؤمنوا بالله. فإن آمنوا بالله فذلك وإلا فلا بد أن يعطي الجزية فعلا. وقد تقرر في علم العربية أن الفعلة بكسر الفاء تأتي لبيان الهيئة من هيئة المصدر أي وأصلها من جزاء يجزي، لأن الكفار أهل الكتاب ينعم عليهم المسلمون بحقن دمائهم وعدم قتلهم والمدافعة عنهم ومنع كل من أراد أن يظلمهم، فهذا الإحسان يجازونه نوعا من الجزاء قبل عنه بالجزية من جزاء يجزي إذا كافأ ما أصدي إليه. تقول العرب أحسن إلي فجزيته أي كافأته بما أصدى. ومنه قول الشاعر يجزيك أو يبني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزاء. وقوله عن يد قوله في هذه الآية الكريمة عن يد فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء يعطي الجزية عن يد أي عن قهر وتعتذر، وكل ما أعطاه الإنسان مقهورا جليلا. تقول العرب أعطاه عن يد. وقال بعض العلماء يعطيه عن يد معناه يسلمه بيده ولا يوصل به غيره، فالدافع واقف والآخر جالس. قال بعض العلماء عن يد أي نقدا متسلما باليد لا نسيئة. قال بعض العلماء عن يد أو عن اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم يقتلوهم، والحال في هذا وهم صاغرون. الصاغرون المتصفون بالصغار، والصغار في لغة العرب معناه الذل والحقارة والهوان، معناه وهم صاغرون أي حقيرون ذليلون. وهذه الآيات وسنبين هنا بعض أحكام الجزية سنبين هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية. يعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بين أنهم وإن أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه أن يتركوا يسكنون في جزيرة العرب، فإقامة الكفار وسكناهم في جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال، ويجب على المسلمين أن يخرجوه من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها كافرا. وهذا من آخر ما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم رجعه يوم الخميس، ولما وأوصى عند موته بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأعجز الوحد بنحو ما كنت أعجزهم. قال الراوي ونسيت الثالثة. فهذا حديث صحيح أوصى به النبي عند موته، وقد أخرج مسلم غيره أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا دعا بها إلا مسلما. فروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما عهد رسول الله لأن قال لا يترك في جزيرة العرب دينار وروى أحمد وغيره عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر بجزيرة العرب كائنا ما كان، وأن على المسلمين إخراج الكفار من جزيرة العرب، ولكنهم لا يمنعون من الإتيان إليها بتجارة أو نحوه من غير إقامة بها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد بعض اليهود دخول الحجاز لتجارة أذن له وأجل لهم 3 أيام يبيعون فيها ويشترون ثم يذهبون. واعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط عنه الجزية، وأظهر القولين أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على مسلم، ولأنه لا تؤخذ منه وهو صاغر، لأن المسلم لا يحقر ولا يهان. قال الشافعي في طائفة من العلماء إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية لأنها بقية دينا فيه هي كسائر الدين، إلا أنه عند أدائها يوديها غير صالح ولا مهان لأجل إسلامه، ولكنها تقررت في ذمته. واختلف العلماء بالقدر الذي يؤخذ من أهل الجزية وممن تؤخذ الجزية، فقال جماعة من العلماء تؤخذ الجزية من كل كتاب عجميا كان أو عربيا، وجزية بالأديان لا بالأنساب، وهذا القول هو الصحيح ولا أظهر. وقال بعض العلماء تؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والحق. أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربي كان أو غيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حال من كفار أهل اليمن أهل الكتاب الذين لم يسلموا، أن يأخذ من كل حال من دينارا منهم. وبعث خالد بن الوليد إلى أكيد وأخذ من أكيدر الجزية، وأكيدر دولة معلوم أنه عربي أصله من كندة كما قاله غير واحد، وأخذ الجزية من أهل نجران، وأكثر أهل نجران عرب نصارى عرب. وهذا هو التحقيق. فالحق الذي لا شك فيه أن الكتاب الذي كان على دين أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤخذ منهم الجزية لنص هذه الآية ولأنها لم تفصل. وأما المجوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تؤخذ منهم الجزية، فقد روى البخاري في صحيحه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وقد أخذ الجزية من أهل البحرين، وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوس. والحق الذي لا شك فيه أنها تخل من المجوس لما جاء عن النبي أنه قال سموا بهم سنة أهل الكتاب، وثبت عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أشهد لقد أخذ رسول الله الجزية للنجوس هجر. كان عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والشافعي رحمه الله يقول: لا تؤخذ إلا من الكتاب عربيا كان أو عجميا أو من المجوسي بالسنة. أما المشركون من عبدة الأوثان وما جرى مجراهم، قال الشافعي: لا تؤخذ منهم جزية. وقال به جماعة من العلماء، قالوا: وجهه أن الله للمشركين ما نص إلا على القتل، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وفي أهل الكتاب قال: حتى يعطوا الجزية. وفي المجوس: ثبت أخذ الجزية منهم بالسنة، فالمشركون لهم السيف وأهل الكتاب لهم الجزية بالقرآن، والمجوس لهم الجزية بالسنة. وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي، وقال مالك بن أنس رحمه الله في جماعة من العلماء: إنها تؤخذ من كل كافر وثنيا كان يعبد الأصنام أو مجوسية أو كتابية، فتؤخذ من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء، وأقل ما جاء في قبيل الجزية على رجل من أهل الكتاب دينا. قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينا. بعضهم يقول: لا حد لها، فما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ. وكان عمر بن الخطاب يأخذ الجزية من أهل الشام وأخذها من أهل الثواب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يأخذ من جزية أهل اليمن من كل حال من دينار. والتحقيق أنها لا تؤخذ من الصبيان والنساء بل من الرجال المقاتلين، كما دل عليه حديث معاذ: خذ من كل حال من دينار، يعني لا صبيا ولا امرأة. ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم، والله يقول في المقاتلين: قاتلوهم حتى يعطي الجزية، فدل أن الذي يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد 4 دنانير عن ابن أبي مديح أنه سأل مجاهدا رحمه الله: ما بال أهل اليمن أخذ منه في الجزية دينار وأهل الشام 4 دنانير؟ قال: ذلك باعتبار الفقر واليسار، هؤلاء فقراء أخذ منهم دينار، وهؤلاء المسرون أخذ منهم 4 دنانير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من أهل الثواب فأخذ من الفقير، والمراد به الفقير الذي له حرفة وتسبب 12 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن الغني 48 درهما. بعض العلماء يقول هذا، بعضهم يقول 4 دنانير، وبعضهم يقول دينار. وقد أمر النبي بدينار، وأخذ عمر من أهل الشام 4 دنانير، ومن أهل الثواب 12 دينارا للفقير، و24 للمتوسط، و48 للغني. والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه الإمام، إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينا. وهذا معنى قوله: حتى يعطي الجزية عن دينهم صابرا، لأن الله تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا، واختلف العلماء في العوض الذي يعطيت عنه الجزية. قال بعض العلماء عوضها حقن دمائهم، وعلى هذا القول إذا أسلم سقطت عنه الجزية لأن دمه حقن الإسلام. وقال بعضهم عوضها حقن دمائهم والمدافعة عنهم ومن أراد أن يظلمهم، وعلى تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. أنا جل وجل على أن يعلي كلمته وينفر دينه ويرفع عالم الجهاد ويقمع الكفرة، هذا الله أولي لهم حتى يؤمنوا أو يقل الجزية عن يدينهم سهرون. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، وأهن أعداءك وانصر أولياءك. اللهم وفق المؤمنين للهدى والأخذ بكتاب الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أتلهم الله أن يؤفكم. قرأ هذا الحرف على أمة القراء السبعة غير عاصمين والكسائي. وقالت اليهود عزير بن الله بلا تنوين على الراء، وقرأه عاصم والكسائي. وقالت اليهود عزير بن الله بتنوين الراء، وقرأ عامة السبعة غير عاصم. يضاهون قول الذين كفروا بضم الهاء ليس بعدها همزة، وقرأ من السبعة عاصم وحده. يضاهئون قول الذين كفروا بكسر الهاء وهمزة بعده. في الآية التي قبل هذا أمر الله جل وعلا بعقوبة أهل الكتاب بقوله قاتلوا، ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم أكد موجب عقوبته بقوله هنا وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، يعني هؤلاء الذين أماتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم حتى يعطي الجزية عن يدينهم صاغرا، فأوجب على أهل الكتاب عقوبات شديدة منها قتل قتالهم حتى يدفعوا الجزية عن يد. وهم صاغرون أخفاء أذلة.